الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه إلى أخوتي بأحر التهاني بذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا رحمته الخاصة ببركته. بقي في البحث السابق ثمرات ثلاث تعرض لها الشهيد الصدر رضوان الله عليه بين المسالك في استفادة الوجوب من صيغة الأمر. وهي الثمرة الخامسة ظاهر. الرابعة ولا الخامسة؟ الخامسة أتصور. حيث أفاد أنه إذا ورد الرابعة لا بأس، أنه إذا ورد أمر بطبيعي كما إذا ورد أكرم العالم وعلمنا من الخارج، يعني بقرينة من الخارج يعني بقرينة، بأن إكرام العالم غير الفقيه غير واجب، فمن الطبيعي حينئذ أن ينحصر الوجوب بإكرام العالم الفقيه، وهذا لا كلام فيه. إنما الكلام في أن العالم غير الفقيه، هل يمكن إثبات استحبابه بهذا الأمر أم لا يمكن إثبات استحبابه بهذا الأمر؟ ذلك أن انحصار الوجوب في خصوص الفقيه لم يعلم من نفس الخطاب، بل علم من خارج الخطاب، إما بخطاب مستقل على سبيل القرينة المنفصلة أو بقرينة ما. هنا يفيد الشريف الصادق رضوان الله تعالى عليه أنه هل يمكن استفادة الاستحباب، استحباب الإكرام للعالم غير الفقيه من نفس الخطاب الأول أكرم العالم أم لا يمكن؟ وهنا يقول بأن إن كنا قائلين باستفادة الوجوب بالواضع فلا سبيل لنا لإثبات الاستحباب، وأما إن كنا قائلين بمسلك حكم العقل فإننا وكذلك الإطلاق نتمكن حينئذ من إثبات الاستحباب للعالم غير الفقيه بنفس العقل، والسر في ذلك، والمهم بيان السبب، أنه بناء على أن الصيغة موضوع للنسبة الطلبية الوجوبية، فقد سقط هذا المدلول ببركة القرينة عمن كان غير فقيه، وإذا سقط بات الاستعمال استعمالا مجازيا، أو قل بتعبير عام لم يعد هنالك ما يدل على الوجوب، وما لم يعد هنالك ما يدل على الوجوب فأيضا لا يوجد ما يدل على الاستحباب، لأنه موضوع للوجوب هو مش مطلقا، وحينئذ فلا سبيل ولا طريق لنا استفادة الاستحباب بناء على الواضح. بين إذا بنينا على أن الصيغة موضوع الجامع الطاهر الأعم من الوجوب والاستحباب، وأن الوجوب يستفاد بالعقل بين قوسين أنا أضيف أو بحكم العقلاء أو بالإطلاق كما يفيد المحقق العراقي، فحينئذ القرينة النافية لوجوب إكرام غير الفقيه لم تتصرف في دلالة ومدلول الأمر، بل تصرفت في الحقيقة في حكم العقل، مش بمعنى التصرف في الحكم بل في موضوع الحكم العقلي، لأن تقدم أن موضوع حكم العقل هو الطلب بإضافة عدم صدور الترخيص الجاد من المولى، والقرينة الدالة على عدم الوجوب هي ترخيص جاد من المولى. الإطلاق إنما يستفاد حيث لم تقم قرينة، فالمفروض أنها أقيمت. جيد، فالمدلول اللفظي لأكرم العالم بقي على ما هو عليه، لم يتغير على مستوى الواضح، وإذا لم يتغير فهو دال على الطلب، مطلق الطلب. وجدت قرينة تنفي الوجوب عن غير الفقيه فيبقى دالا على الطلب ويتعين في حصته الثانية التي هي الاستحباب. خلاصة الثمرة أنه إن وجدت قرينة منفصلة تنفي الوجوب عن بعض الطبيعي المشمول أو المتعلق للأمر، فبناء على أن الأمر موضوع للوجوب فلا نستطيع أن نستفيد الاستحباب للمتبقي بعد التقييد والتخصيص. أما إذا كنا قائلين بالاستفادة بحكم العقل أو العقلاء أو الإطلاق فلا مانع من استفادة الاستحباب، وبات السر واضح. جيد، هذا الكلام يا أخوان جوابه في تقديري لا يحتاج إلى مزيد تأمل، فنقول إننا حتى لو كنا قائلين بالوضع للوجوب لا شك ولا ريب أن سقوط الدلالة على الوجوب بالنسبة لبعض مفاد الدليل على مستوى المتعلق أو الموضوع لا يعني انعدام الدلالة العرفية على مطلق الطلب. لذلك أن القرينة إن كانت قرينة منفصلة كما هو الظاهر من التعبير في هذه الثمرة وأن العلم بعدم وجوب إكرام غير الفقيه كان من خارج الدليل، فمن الواضح أن التصرف ليس في الدلالة التصورية للدليل، بل التصرف في الدلالة التصديقية، وقد سقط المراد الجدي على مستوى غير الفقيه. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا أن الأمر الذي استعمل فيما وضع له وهو الوجوب وقامت القرينة على نفي الوجوب عن بعض مفاده، هل يرى العرف أن أداة الأمر الدالة على الوجوب قد انعزلت عن الطلب بالكامل؟ أم انعزلت عن خصوص الطلب في درجته العليا؟ مما لا شك ولا ريب فيه أن القرين المنفصلة إن كان مدلولها يقتصر على نفي الوجوب فإن العرف يفهم من شمول الأمر الأول للفقيه وغير الفقيه مطلق الطلب ولا يبقى مفيدا للوجوب بقرينة نفي الوجوب، والمفروض أن القرينة إعداد من نفس المشترع وإلا لم تكن قرينة كما هو واضح. نعم، إذا كانت القرينة قد صدرت بشكل ينفي أساس شمول الدليل الأول لغير الفقيه فحينئذ لا نستطيع أن نستفيد الاستحباب. مثاله كما لو قال أكرم الفقيه أكرم العالم وجاءت قرينة منفصلة من نفس المتكلم قصدت بالعالم الفقيه، شو صار؟ صار أكرم العالم في قوة أكرم الفقيه، فالقرينة جعلته غير شامل أساسا للعالم غير الفقيه. هذه دلت على أي شيء؟ على عدم وجوب إكرام العالم، ودلت على أن الدليل الأول غير شامل لمطلق العالم من أساسه. فإذا غير شامل من أساسه من الواضح جدا أنه لا سبيل لنا لإثبات استحباب إكرام العالم غير الفقيه، لكن صار من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع في نظر الشارع لأنه قال قصدت بالعالم الفقيه. إذن فليست كل قرينة تنفي الوجوب
عن بعض مدلول اللفظ الذي ذكر موضوعا في الأمر الأول تستوجب نفي الاستحباب، بل يخضع هذا للسان القرينة. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فلا فرق بين حكم العقل وبين اللفظ، إذ على كلا المسلكين، طبعا يقول حكم العقل يعني والعقلاء والإطلاق، على كلا المسلكين أو قل على كل المسالك، من الواضح أن الأمر يخضع لطبيعة القرينة. وإلا نسأل، فيما لو قال القائل أكرم العالم شارع، ثم في قرينة منفصلة قال قصدت بالعالم الفقيه، فنسأل الشهيد الصدر، هذه قرينة منفصلة دلت على عدم وجود إكرام غير الفقيه، مش صحيح؟ جيد، بناء عليه هل يحكم العاقل هنا بعدم الوجوب بالنسبة للفقيه أم لا؟ الجواب نعم. سؤال ثاني، هل يبقى استحباب إكرام غير الفقيه قائما؟ صور القضية يا أخوان، قال أكرم العالم ثم قال قصدت من العالم الفقيه، أخرج غير الفقيه عن أصل أمره، فمن أين نستفيد إكرام غير الفقيه؟ إذن فهذه الثمرة غير مضطردة وغير منعكسة، فالأمر حينئذ يخضع لطبيعة القرينة المنفصلة التي قيدت أو خصصت الدليل الأول، خصصت الأمر وحصصته على مستوى المأمور به. وحينئذ فلا تكون الثمرة تامة، مش قاعدة، حتى تتم لازم تكون قاعدة، وهي قد بات واضحا أنها ليست كذلك. من الثمرات ما نفس الشيء، كل التخصيصات للموضوع، حتى لو قال لا يجب إكرام غير الفقيه كمان للموضوع نفس الشيء، التخصيص للموضوع بلا شك، مش تخصص، تخصيص بالنتيجة، التخصص هو أن لا يشمله أصلا.
لا، بمعنى
إحنا بنتفع الموضوع ببركة القرينة، مش بنتفع الموضوع للدليل الأول، هو دائما تخصص من القرينة.
من بعد عملية التخصيص غير الفقيه ولا يشبه، لأنه هما غير فقيه،
لأنه لا دليل. أحسنت، بس هل يدل الدليل على استحبابه أو لا يدل؟
لا،
شوفوا كيف صيغة، شوفوا كيف صيغة القضية، خارج تخصصا عن موضوع الدليل الأول أو الثاني. في أعني الثاني إيه، مشكلة الكلام في شمول الأول له أو لا، كلام مش في شمول الثاني، حتى نقول خارج عنه أو غير خارج. لما قال قصدت الفقيه صار خارج بالتخصيص أو الحكومة، بما هو بحكم التخصيص ببركة الدليل الثاني، وإلا الأول لفظة تحكيم العالم شامل للفقيه وغير الفقيه. فإذا قال قصدت الفقيه جعل الأول حكما غير شامل من أساسه على مستوى الأمر لغير الفقيه، حين لا يحكم حتى بناء على استفادة الوجوب من حكم العقل، لا نستطيع أن نقول بأننا ببركة أن أكرم موضوع لجامع الطلب نستطيع أن نستفيد حينئذ استحباب إكرام العالم غير الفقيه. إذا القضية مش مضطردة، مجرد بصيغة نهائية لهالثمر، للجواب على الثمر، مجرد اختلاف المباني في استفادة الوجوب من الأمر لا ينتج لنا هذه الثمرة، بل الأمر يخضع لي طبيعة القرينة التي خصصت وحصصت، إن كانت مجرد إخراج على مستوى الوجوب من العام والمطلق فلا مانع من بقاء الاستحباب للباقي، سواء قلنا بالوضع أو قلنا بحكم العقل أو العقلاء أو الإطلاق. وأما إن كانت من قبيل الحكومة التفسيرية أو غير التفسيرية، قصدت بالعالم كذا، فقد بات خارج تخصصا كما تقول، ولا يفرق حينئذ بين المباني بلا شك ولا ريب. إذن وين بقيت الثمرة؟ لم تعد ثمرة، صار الأمر خاضعا للسان القرينة وليس لي ما نختاره فيما يرتبط بأكبر، وأنها بالوضع أو بالإطلاق أو بحكم العقل أو العقلاء. من الثمرات الخامسة أو السادسة التي أفيدت في المقام ما رأيته منحصرا بالشهيد الصالح الطاهر، وهو أنه توجد ثمرة بناء على الإطلاق، وهذه الثمرة منعدمة بناء على الوضع وحكم العقل، وأنا أضيف العقلاء. ما هي هذه الثمرة؟ أننا استفدنا الوجوب من الدلالة الإطلاقية. شو يعني؟ يعني الوجوب طلب شديد والاستحباب طلب ضعيف، وفي نظر العرف الطلب الضعيف يحتاج إلى ذكر القيد، بينما الطلب الشديد لا يحتاج إلى ذكر القيد. خلاصة هيك كانت، وإن كان في بيانات متعددة كانت وتعرضنا لها سابقا. يقول الشهيد الصادق بناء على استفادة الوجوب من الإطلاق، فنحن كما يمكن أن نثبت الوجوب بالإطلاق يمكن أن نثبت أعلى درجات الوجوب بالإطلاق. يمكن أن نثبت أعلى درجات الوجوب بالإطلاق، بينما بناء على الوضع أو حكم العقل لا يمكن أن نستفيد إلا أصل الوجوب. وحينئذ فإن تزاحم وجوبان وكانت دلالة أحدهما بالإطلاق فيمكن أن نثبت أهميته بالإطلاق، فيقدم من باب الأهمية على مزاحمه الآخر. كما لو ورد يجب كذا وورد افعل كذا، يجب نص في الوجوب لكن لا يدل على درجة الوجوب، بينما افعل كذا بناء على الإطلاق كما نستفيد أصل الوجوب بالإطلاق نستفيد درجة الوجوب بالإطلاق، وكل درجة دون الدرجة العليا تحتاج إلى ذكر القيد، فنستفيد أعلى درجات الوجوب. فإذا تزاحم المتعلقة وضاقت قدرة المكلف عن الاتيان بهما معا لابد له من ترجيح الأهم، وحينئذ نستطيع أن نثبت الأهمية بالإطلاق. هذا ما أفيد في المقام، لكن هذا الكلام كما ترى إذ أن القائلين بالاستفادة إطلاقا إنما يعتمدون على نكات وقرائن عرفية، لأن الإطلاق إطلاق عرفي مش دقة عقلي كما هو واضح. وحينئذ فأولا لابد وأن نحرز أن المتكلم كان في مقام البيان من هذه الجهة، وهذا أول الكلام ولا طريق إلى إحرازه في العادة.
ثانيا، لابد وأن يكون العرف في مثل المقامات يذكر قرينة فيما لو لم يرد أعلى درجات الوجوب. الفرق بين الوجوب والاستحباب ملموس عرفا واضح. فقد نقبل، نحن وصلنا سابقا، لكن قد نقبل أنه يحتاج إلى قرينة الاستحباب في مقابل الوجوب الذي لا يحتاج إلى قرينة. صحيح على رأسنا، نحن نعرف أن المصالح والمفاسد درجات، حتى الملزم منها درجات، والشوق والإرادة أيضا تشتد وتشتد وتشتد بدرجة قوة الملك على الرأس والعين. ها؟ لكن من الواضح أن الوجوب فيما لو أريد إثبات درجته العليا هو الذي يحتاج إلى البيان عرفا في مقام الصياغة، لأن استخدام الأدوات التي تدل على الوجوب ولو بمعونة الإطلاق وحدها لا يفيد الدرجة العليا من الوجوب. يعني عرفا يا إخوان، في شيء اسمه استحباب بدو قرينة إذا مشينا على طريقة المحقق العراقي، في شيء اسمه وجوب ما بده قرينة، في شيء اسمه الوجوب الأعلى، هذا أيضا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى قرينة، لأن الظاهر عرفا من هذه الأداة الدالة على الوجوب ولو بمعونة الإطلاق أنها تدل على الوجوب، مش أنها تدل على أعلى درجات الوجوب. كما أن إفادة الاستحباب تحتاج إلى قرينة مقيدة، إفادة أعلى درجات الوجوب في مقام البيان تحتاج إلى قرينة مبينة عرفا، والإطلاق لا يستفاد منه عرفا أكثر من الوجوب. وحينئذ فلا نستطيع أن نستفيد، فلا نستطيع أن نستفيد في المقام أكثر من الوجوب حتى بناء على مسلك الإطلاق، فلا تظهر الثمرة بين مسلك الإطلاق وبقية المسالك. هذا هو ثاني، لا بد وأن تفترض التزاحم إما بين أمرين يستفاد الوجوب منهما بالإطلاق، وإما بين أمر يستفاد الوجوب منه بالإطلاق وآخر يستفاد منه الوجوب بالنصوصية. احنا ما عندنا بعد دلالات لفظية غير هيك، المجمل ما بفيدنا، إما نص في الوجوب أو ظاهر في الوجوب. نقول جزما ليس مرادكم إظهار الثمرة فيما لو كان كلا الأمرين المتزاحم مين على مستوى المتعلق يستفادان بالصيغة، لأنه فينا نفسر بإطلاق هذا وبإطلاق هذا، صحيح ولا لا؟ جيد. إذن المقصود ما لو كان أحد الأمرين يستفاد بالصيغة والآخر يستفاد بشو؟ بالنصوصية، مثل يجب المثال اللي أنا مثلته، يجب إنقاذ العالم. واحد ثاني قال لك انقذ الرئيس، ها، وفي الرئيس وعالم عم يغرق اثنيناتهم في وقت واحد وتضيق قدرتي عن انجائهما معه، فهل اتمسك بالاطلاق لارجح انقاذ الرئيس على العالم؟ هذه صورة المساله يا اخوان. اذا اثنين انقذ العالم وانقذ الرئيس ما بتظهر بطبيعة الحال، لأن كلاهما يتمسك به بالإطلاق إلى الدرجة الأعلى على كلامي. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول كما أنه يمكن التمسك بالإطلاق في هذا الطرف تنزلا أقول لإثبات الأهمية، لو نزلنا عن الإشكال الأول، يجب أيضا يحتمل أن يكون بأعلى درجات الوجوب كما يحتمل أن لا يكون كذلك.
يقول إذا تنزلت وسلمت يحتمل بس ذاك متعين من باب أنه تمسك بالإطلاق. نقول فيلزم حينئذ بين قوسين أن يصبح على هذا الكلام الوجوب المستفاد من الظهور اللفظي أعلى من الوجوب المستفاد النصوصي، وهذه نتيجة غريبة غاية الغرابة، ولا أظن أحد يلتزم بها. ولذلك المحقق العراقي القائل بأن الوجوب يستفاد بالإطلاق لم يرتب هكذا فرح فيما نعلم عنه. هذه هي أهم الثمرات يا إخوان، ربما بقي الثمرة أو اثنتان لا داعي للتعرض لهما بعد أن بات واضحا أن هذه الثمرات عمدتها لا تنتهي إلى نتيجة. ولعله بهذا يظهر أنه لا توجد ثمرة مهمة بين المسالك في استفادة الوجوب، وإن ظهر أن الصحيح والحق أن الوجوب يستفاد من نفس الظهور اللفظي لا بحكم العقل ولا العقلاء ولا الإطلاق. نعم لو تنزلنا قلنا بالإطلاق كما تقدم سابقا من البحث عن المدلول. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية من شريكنا استفادة الوجوب. الجهة الثالثة تنعقد للحديث عن استفادة الطلب والوجوب من الجملة الخبرية المستعملة في مقامهما في مقام الطلب والوجوب. يأتي الحديث